يا رب أنت وحدك تعلم قلبي وتعلم عدم استحقاقي أن أعلم كلمتك. يا رب أصلي طالبا نعمتك لي ولإخوتي. يا رب نأتي مترجين كرمك ولطفك أن تسمح وتتنازل وتتكلم إلينا في اسم المسيح يسوع. لك كل الشكر والمجد لأنك مستحق هذا. آمين. أوكي، وقفنا عند العبارة دي تقريبا، إنه حين يصير شوقنا الوحيد وطوق قلوبنا وطلبتنا الوحيدة أن نجد الله، هنا نبدأ في معرفته حقا ونعطى منه وتفتح لنا الأبواب إليه، وتتحقق متى 7 أعداد 7 و8، لأن كل من يستمر يسأل يأخذ، ومن يستمر يطلب يجد، ومن يستمر يقرع يفتح له. وقلنا أن هذا هو السؤال الذي بحق يستجاب له، وهذه هي الطلبة التي بحق تعطى، أن نطلب الله وحده فقط بكل قلوبنا، وهو يمنحنا الروح القدس الذي يقودنا إلى معرفة الله مرة أخرى. وأشرت إلى الجزء الشهير اللي عادة بنستعمله في تأملاتنا في لوقا 11 من 9 ل 13، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يعطي الروح القدس، والروح القدس فقط هو الشخص الذي يعطى فعلا حين نسأله بإخلاص وبحق، لأنه من دوره أن يأخذني لمعرفة الله. فهذه هي الطلبة التي تستجيب، أن أجد الله، أن أعرف الله وحده. فالروح القدس ما بيصدق أن يجد هذه الطلبة لكي يستجبها، لأنه يريدني ويريد أن يحقق هذا الغرض، أن يأخذني لمعرفة الله. وقلنا هنا أيضا وهنا فقط مرة أخرى نفهم ويتحقق قول الله في أرمية 29:13 و14، وتطلبونني فتجدونني. أنا قصدت أستخدم الآيات دي لأنها شائعة وبنتأمل فيها كتير وبنطبقها على أي حاجة وخلاص، وبعدين بنرجع نقول طب ما أنا طلبت ولم يستجاب لي. وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم. النهاردة كلمات زي تطلبونني فأوجد لكم، تطلبونني بكل قلبكم، كل من يطلب يجد، من يقرع يفتح له. كلمات مثل هذه دلوقتي هيبقى لها مدلولات مختلفة بيتهيألي في ذهننا، أو أتمنى ذلك بعد المحاضرات دي، إن الكلمات دي يبقى لها مدلولات مختلفة كما يقصدها الروح القدس بالضبط في الوحي. الحق الحق، يقول المسيح في يوحنا 16:23-24، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. نفهم أنه يقصد شيء آخر غير سذاجة أن أي شيء أطلبه زي سانتا كلوز هيجيبه لي على العيد. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. متى يحدث هذا؟ قلنا وخلصنا بعد كل المحاضرات أن هذا يحدث حين يصير هذا الوعي، وعي أني أريد أن أجد الله desperately فقط، أهم من أي حاجة تانية في حياتي حسب ما توزر قال، أن يصير هذا الوعي أعظم شيء في حياتنا. أو بكلمات أخرى، يصير الإنسان محتلا وممتلكا ومستحوذا عليه، بل محموما بهذا الحب، زي تشبيه عروس نشيد الأنشاد إني مريضة حبا، محمومة بالحب. واستخدمت تعبيرات دكتور سامي فوزي في مقال التزييف الروحي هستيريا، يصير الإنسان في هستيريا أو مهووس حبا. تثنية 4:29، ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. مرة أخرى تتكرر نفس الحيثيات أو المقومات، الله وحده بكل قلبك، هذه هي الحيثيات الأساسية. فمفهوم بابا نويل يجب أن يتبخر، يجب أن ننضج عنه، الله وحده. إن طلبت من هناك الرب تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. إذن الخلاصة أن سقوطي في أي خطوة من خطوات تجاوبي زي ما شرحنا قبل كده، والتي من المفترض أن تعكس طلبي لله بكل القلب وبالرغبة الحارة لمعرفته، هذا السقوط والإخفاق هو ما سيجيب على سؤال لماذا لا أجد الله. سقوطي وإخفاقي في الخطوة نمرة 2، في الخطوة نمرة 4 في أن أستجيب أتجاوب وأبرهن على طلبي لله، لأن الاحتمال البديل هو أن الله لا يقوم بدوري أو أنه لا يلتزم بما يقول. وختمنا عند رؤيا يوحنا إصحاح الثاني 4، تظهر هنا أهمية هذه الدعوة. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت. هذه هي الكلمة المفتاحية، اذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى. لو بنستخدم الكتاب المقدس في إيدينا هستمروا محتفظين بالشاهد ده مفتوح، لأن هنرجع له تاني مرة أو مرتين. فإذا أين سقطت؟ أين توقفت عن التجاوب؟ أين توقفت عن الطاعة؟ وأذكركم أن حديثي هنا خاص بالشخص المؤمن، خاص بالشخص المؤمن. غير المؤمن ستظل الدعوة قائمة دائما له لقبول المسيح وطلب الميلاد الثاني أولا. لكن الحديث في كل المحاضرات تقريبا يخص الإنسان المفترض أنه مؤمن. أين توقفت عن التجاوب في يوم ما، في وقت ما؟ أين توقفت عن الطاعة واللهث والسعي المستمر في طلب الله؟ أسبوع، أسبوعين وزهقت. فاكرين العبارات التشالنجينج اللي أنا حطيتها قصادكم المرة اللي فاتت؟ إبراهيم، يعقوب، يوسف، أسابيع أم سنوات؟ ومن هناك نرجع لنبدأ من جديد، أذكر من أين سقط وتوب، ومن هناك نرجع لنبدأ من جديد. هنا يجدر بنا اقتباس أوزوالد تشامبرز حين يقول في كتابه الشهير اللي ترجم في السنوات الأخيرة السابقة، أقصى ما عندي المجد العلي، يقول: عندما تعرف أن عليك أن تعمل شيئا وتعمله تزداد معرفة في الحال. فكروا في الكلمات وتأملوا فيها. عندما تعرف أن عليك أن تعمل شيئا وتعمله، شيئا ما تتجاوب به، تعود به إلى النقطة التي سديت فيها ودانك ودورت فيها رأسك، كان يجب أن تعمله أو تمتنع عن عمله. عندما تعرف أن عليك أن تعمل شيئا ما وتعمله تزداد معرفة في الحال، يزداد التصعيد في تجاوب الله معك، لأن الله متلهف على التجاوب. والتأخر دائما وعادة، عفوا عادة، يكون من جهتنا. يقول أزول تشامبرز: راجع نفسك، أين صرت متثاقلا وبدأت تفقد الشغف الروحي؟ كلماته جميلة والمترجم نجح في التعبير عنها في أغلب الأوقات. أين صرت متثاقلا وبدأت تفقد الشغف الروحي؟ وستجد أن ذلك يرجع إلى موقف معين كنت فيه قد عرفت أنه ينبغي أن تعمل شيئا ما لكنك لم تعمله، لأنه بدا لك حينئذ أنه ليست هناك ضرورة ملحة لعمله في الحال. يا ما أدق وما نفاذ هذه الكلمات، كلمات نافذة ليتأمل فيها. Penetrating. أذكر من أين سقطت وتوب. ستجد أن ذلك يرجع إلى موقف معين. فاكرين لما بدنا نقول الاستجابة بموقف ما تتجاوب فيه بفعل شيء ما أو الامتناع عن شيء ما أو تبني نهج ما إلى آخره. ستجد أن ذلك يرجع إلى موقف معين كنت فيه قد عرفت أنه ينبغي أن تعمل شيئا ما لكنك لم تعمله. فاكرين مرة تانية أذكركم بكل المحاضرات اللي فاتت، الشخص اللي عارف أنه هو محتاج يروح ينام بدري، لكن هو قصاد ضغط الجروب بتاع المشاركة، جروب الشركة بتاعه أو التلمذة أو أي كان اسمه، أنهم يخرجوا بعد المجموعة يسهروا ويتعشوا في الكنيسة، بعد الكنيسة عفوا. لكن الصوت الخافت بيقول له لا روح عشان تنام زي ما أنت بدأت تفكر أو نفسك تعمل كده أو تحتاج أن تفعل هذا. قد عرفت أنه ينبغي أن تعمل شيئا ما لكنك لم تعمله لأنه بدا لك حينئذ أنه ليست هناك ضرورة ملحة لعمله في الحال. ظهر ليك أنه يعني مش نهاية الدنيا، مش هيجرى حاجة لو فوتناها النهارده. يستأنف ويقول تشامبرز والآن قد فقدت البصيرة والتمييز. بعد الامتناع عن التجاوب ابتدى الصوت الخافت يخفت أكتر وقابليتك على الاستماع إليه تضعف أكثر. شهر اثنين وربما لم تعد تشعر بأن هناك مشكلة من الأساس، وهنا الخطورة، أنك لم تعد تشعر أن هناك مشكلة. طول ما كنت تشعر أن هناك مشكلة وفي كونفليكت روحي، مش بنتكلم سيكولوجي هنا، في نزاع روحي في داخلك، كان وضعك أفضل. لما أصبحت لا يوجد داخلك هذا النزاع وأصبح هناك صوت واحد فقط، هنا اللمبة الحمراء مضاءة بأقصى قوتها، لكن صوتها أصبح ميوت وانت مش سامع، وبتهيألك ان اللمبة دي جزء طبيعي من الإضاءة بتاعة جدران قلبك. ففقدت البصيرة والتمييز، وفي أوقات الأزمات تكون مشتتا روحيا بدلا من أن تكون ثابتا ومتماسكا. إنه شيء خطير أن ترفض المضي في طريق المعرفة الروحية والتعلم. غالبا هتقول لنفسك، هنا انتهى الاقتباس، وبقول غالبا هتقول لنفسك بس أنا ما رفضتش المضي في طريق المعرفة الروحية والتعلم، بالعكس أنا لسه بروح السكشن وبروح الجروب وبروح كل حاجة. هنا المشكلة الخطيرة، أنك لم تدرك وأصبحت لا تسمع، أنك لما توقفت عن الشغف الروحي والالتفات للصوت الخافت وأصبحت متثاقلا وقلت ليست هناك ضرورة ملحة لعمل هذا الآن، بدأت تفقد البصيرة والتمييز. وهو ده ما يعني أنك رفضت المضي في طريق المعرفة الروحية والتعلم. بحسب كلمات رؤيا يوحنا سقط، هنا السقوط، ودائما السقوط مرة أخرى بيأتي في خطوة من خطوات تجاوب الإنسان وليس في خطوات مبادرة الله. هنا السقوط حدث. المشكلة أني بعد فترة لا أشعر به. عارفين التشبيه اللي بيقال عن الضفدعة، أن دمها زي ذوات الدم البارد يتأقلم مع درجة الحرارة فلا تشعر بتغير درجة الحرارة. أنت لو رميتها مرة واحدة في مية سخنة هتمط طبعا، لكن لو هي محطوطة في المية والمية تحتها النار تشتعل فالمية بتسخن بالتدريج، مش هتشعر كل لحظة ان المية عمالة تزداد حرارة لان جلدها بيتأقلم على درجة الحرارة، التأقلم المميت، فتسلق تموت حية وهي لا تشعر أنها تصل إلى الموت. الموت شيئا فشيئا. إذن مجرد فقداننا للشغف الروحي كما يقول أوزوالد تشامبرز، توقفنا عن السعي في المضي في طريق معرفة الله اليومي بكل قلوبنا، اليومي بكل قلوبنا، هذا يعتبر ما يسميه تشامبرز التثاقل أو التقاعس وعدم الاستجابة لدعوة الله، وهذا كفيل بإيقاف دائرة الاتصال بالله. هنا اتقطع التيار وأنا مش واخد بالي، هنا توقفت وتوقف التيار. كمل مع أوزوالد تشامبرز بيستأنف ويشجعنا على ألا نتوقف بل أن نمضي في تصعيد تجاوبنا واقترابنا من الله. يقول إذا كنت تؤمن بيسوع، فخلوا بالكم الكلام مرة أخرى يخاطب المؤمن، اللي خلوا بالكم احنا لغاية النهاردة لم نصل إلى definition نتفق عليه، فاكرين الصفحة اللي حطناها على النت؟ يبدو ان احنا مش عارفين من هو المؤمن، بس ده مش موضوعنا لان احنا المفروض طرقناه في الكورس الثالث. إذا كنت تؤمن بيسوع، نفترض أنك مؤمن، إذا كنت تؤمن بيسوع فليس لك أن تقضي كل زمانك في المياه الهادئة فقط داخل حدود الميناء مبتهجا، ولكن سفينتك مربوطة دائما، بل عليك أن تنطلق من شاطئ الميناء إلى الأعماق العظيمة التي لله، وتبتدئ أن تجني المعرفة لنفسك وتقتني لك بصيرة روحية. وإلا أننا هنا زي ما قال في الاقتباس اللي فات، نفقد البصيرة والتمييز ونصل إلى حالة التشتت الروحي وعدم التماسك أو الثبات. وهنرى حالا أنه مش حاجة اسمها فعليا عدم الثبات، التوقف هو قهقرة للخلف، هنراها في أغسطينوس كيف يقولها أغسطينوس حالا. يوحنا 12:35، فسيروا مدام لكم النور. ما ينفعش نتوقف، لابد أن التيار يستمر، لإلا يدرككم الظلام. الظلام والسقوط حقيقة لا نستطيع أن نتجاهلها. سيروا مدام لكم النور، لا توجد عصمة لإلا يدرككم الظلام. إذن ركودنا وتوقفنا، وهو المقابل لكلمة سيروا، سيروا ففي استمرارية، استمروا في السير. إذن توقفنا أو ركودنا وتوقفنا عن الاستمرار في عملية طلب الله، يعني ما فيش بريك، ما فيش في عملية طلب الله بريك، لا يوجد بريك في عملية طلب الله. ركودنا وتوقفنا على الاستمرار في عملية طلب الله والسعي لمعرفته يجعلنا نتدهور. استنقطع دائرة الاتصال لأن التوقف يقطع التيار، وتبدأ الظلمة تدركنا. وهو ده بالضبط السقوط اللي اتكلم عنه يوحنا رؤية 2:4، من أين سقط التوقف. فبيقول لكني عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتوب وعمل الأعمال الأولى. وإلا مفيش توقف، مفيش فترة بريك، مفيش سباتيكال تايم. يعني برا عندهم حاجة اسمها سباتيكال تايم، يعني ممكن لما أقعد في الخدمة أو في الكنيسة أو في أي حاجة سنين أقدر أخد سنة سبت، سباتيكال يعني أخد سنة أريح فيها. أقدر أعمل كده طبعا في الخدمة، لكن ما أقدرش أعمل كده في طلب الله، مفيش سباتيكال تايم في طلب الله. وإلا يدرككم الظلام، هنا هتأتي بطريقة أكثر وضوحا وقسوة. وإلا فإني. هنا من الضمير المتحدث؟ الله. فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. إذن لا بديل لنا عن الاستمرار في طلب الله إن لم تتب. التوقف يستدعي توبة، لأن التوقف هو رفض مني للسعي وللاستمرار والمضي في طلب الله. فهنا أنا أخاطب من يظن أنه يستطيع أن يأخذ بريك في طلب الله. لا بديل عن الاستمرار في طلب الله والاستجابة الطائعة له. إذا أردنا أن التيار يفضل مستمر ولا تتوقف دائرة الاتصال به، أو أننا لا نفقد العلاقة. لإلا يسحب الله مراحمه. دي كلمات بيقولها ألبرت بارنز في تعليقه على يوحنا 12:35: سيروا ما دام لكم النور لإلا يدرككم الظلام. يقول ألبرت بارنز: لإلا يسحب الله. قالها بوضوح هنا، هو زي رؤية 2:4: إني آتيك عن قريب. يقول ألبرت بارنز: لإلا يسحب الله. الله يستطيع أن يسحب مراحمه، وله الحق أن يسحب مراحمه. له الحق أن النعمة تتوقف ويسحب مراحمه. أذكركم بسؤال مرة سئل عن إمتى الله يعمل كده، وأنا قلت ما مش قضيتنا إمتى، ولا أستطيع أن أتحدث. لكن بولس ذكر أن هناك وضع في يسلم الله الإنسان لذهن مرفوض. لإلا يسحب الله مراحمه ويزيل النور. الله لا يزيل النور والإرشاد عنا ويتركنا للجهل والبلاء والعمى. ده نفس وضع نبوءة عاموس اللي توقفنا قصادها. ففي الوقت هذا مش هيبقى بس تشتت روحي، لا، ده أنا هجوب البحار زي ما قالت نبوءة عاموس، شرق وغرب، ولن أجد كلمة الله لأن سيكون هناك شح شديد، لأن الله بنفسه هو اللي هيسحب كلمته ومراحمه. وهنا نأتي إلى أغسطينوس في اعترافاته، يقول لنا أن ما فيش حاجة اسمها بريك أو وقوف في المحل. يقول القديس أغسطينوس: لا سبيل لنا إلى النجاة من الرجوع إلى الوراء إلا بالاجتهاد الدائم في الارتقاء والتقدم للأمام. يعني مش هنقدر نتجنب ونتلافى الرجوع للوراء والسقوط إلا عن طريق التقدم للأمام. لأننا حينما نقف في الحقيقة، حينما نقف فالواقع يقول أغسطينوس أننا نرتد إلى الوراء. ما فيش حاجة اسمها أن احنا بنقف. اذكر من أين وقفنا. حينما نقف فالواقع أننا نرتد إلى الوراء. فعدم التقدم يعني التقهقر. ما فيش حالة ستاتيك يقف فيها المؤمن. المؤمن ساكنا. عدم السعي والاستمرار في طلب الله هو تقهقر. عدم التقدم يعني التقهقر. فإن أردنا ألا نرجع إلى الوراء علينا أن نسرع راكدين على الدوام بلا راحة، بلا راحة إلى الأمام. اقتباس آخر لأوزوال تشيمبرز مرة أخرى، وهو يعلق على أرمية 2:2 الكلمات التي تقول: قد ذكرت لك غيرة صباكي. يتكلم الوحي، يتكلم الله وهو يخاطب شعبه. قد ذكرت لك غيرة صباكي، محبة خطبتك. في الوقت المبكر الذي كان الإنسان المسيحي يطلب الله، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. فيعلق أو يتأمل تشيمبرز ويقول في عدة أسئلة يسألها لنفسه: وللقارئ يقول: هل أنا ما زلت ممتلئا بغمرة الحب ليسوع المسيح كما كنت في البداية؟ طبعا هو يخاطب المؤمن الذي كانت له الغيرة في صباه في بداية عهده مع المسيح. هل أنا ما زلت ممتلئا بغمرة الحب ليسوع المسيح كما كنت في البداية عندما غيرت مسيرة حياتي لأبرهن له عن حبي؟ هل لازلت محتفظ بنفس الحب؟ طبعا توقف عن الحب والغيرة والشغف الروحي بحسب أغسطينوس هو تقهقر، هو سقوط، هو زحف للظلام. ثم يسأل تشامبرز: هل يجدني الآن على سابق عهدي، أي المسيح يسوع، هل يجدني الآن على سابق عهدي عندما كنت لا أهتم بشيء سواه؟ طلب الله وحده فقط. هل أنا هناك أم أنني قد أصبحت كمن يعيد النظر بالنسبة لموضوع حبه؟ ابتديت أفكر تاني. هل أنا أحبه الآن إلى الدرجة التي تجعلني لا أهتم إلى أين أذهب؟ أم أنني أتطلع إلى الكرامة التي تحق لي؟ لأن المؤمن مهدد دائما بهذا السقوط بعد شهر واثنين وثلاثة، سنة واثنين وثلاثة، إن لم يستمر في التقدم في طلب الله لا توجد عصمة. المؤمن مهدد دائما بهذا السقوط إن توقف عن تصعيد علاقته وطلبه لهذه العلاقة. فإن كنت حينما أتأمل، نختم اقتباس تشامبرز يقول: إن كنت حينما أتأمل ما يتذكره الله عني أجد أنه لم يعد بالنسبة لي كما اعتاد أن يكون، فليت ذلك يقودني إلى الخزي والانسحاق. ليت ذلك يقودني. إذا وأنا بتأمل وابتديت أتذكر أن علاقتي مع الله لم تعد بالنسبة لي كما اعتاد الله أن يكون بالنسبة لي سابقا، فليت هذا يقودني إلى الخزي. مرة أخرى ملناش دعوة باللي بنقوله مشهوريا الشعور بالعار أو الخزي، السيكولوجي شيء مختلف، لا تخلطوا الأمور. لكن أن أشعر بالخزي أمام الله هذا شيء صحي أمام الله، لدرجة أن تشامبرز يقول: ليت ذلك يقودني، يا ريت أتمنى أن يقودني هذا إلى أن أشعر بالخزي والانسحاق، لأن هذا الخزي سوف يولد في الحزن الذي ينشئ توبة، وأنا أرحب بهذا الخزي والإحساس بالعار أمام الله والانسحاق لأجل أن يولد في هذا الحزن. سأرحب بهذا الحزن وأطلبه لكي أصل إلى التوبة، لأني لو لم أشعر بهذا ولم أدفع من داخلي للتوبة فالظلام هناك لا محيص، الظلام هناك مفيش معرض. نختم آخر اقتباساتنا في هذا الكورس للقديس توما الكمبيسي من الكتاب الشهير الاقتداء بالمسيح. ما هنا توقف وسط بعض الشيء. يقول القديس توما الكمبيسي: علينا أن نجدد قصدنا كل يوم، كل يوم. كم تبكتني هذه الكلمات وتنخص قلبي. علينا أن نجدد قصدنا كل يوم، كل يوم، وأن ننشط إلى العمل كما لو كنا في يوم اهتدائنا الأول، يوم بداية الإيمان والميلاد الثاني. وهنا لازم أتوقف وقفة وأحكي لكم على فكرة خطرت في عقلي هذا الأسبوع من خلال تيموثاوس الثانية 2:5 الفقرة بعنوان الجندي الصالح ليسوع المسيح. تيموثاوس الثانية 2:5 يقول بولس: وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. كنت بتكلم مع حد الأسبوع ده وآتت الآية دي لذهني: من يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. تعرفين إن بولس كتير زي ما قلنا قبل كده كتير من كتاباته مليئة بالتشبيهات المحيطة في البيئة بتاعته، الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية طبعا ليها قوانين علشان المتسابق، ودي واحدة من الترجمات، المتسابق علشان يأخذ المكافأة أو الإكليل، إذا كان كاس سواء ذهبي أو فضي أو برونزي، إذا كان هيكسب في السباق لابد له أولا أن عملية تسابقه أو مكافحته أو جهاده تبقى بحسب قوانين اللعبة. وأول وأبسط هذه القوانين ألف هذه القوانين أن يكون المتسابق اسمه مسجل رسميا في اللعبة لدى المسؤولين، بمعنى أن يكون مؤمنا. لو دخل المسابقة وقعد يكافح ووصل إلى أعلى درجة أو تاني درجة لكن هو نسي أو مش واخد باله أنه ما سجلش اسمه، لم يسجل قانونيا، فلن يأخذ الإكليل أو المكافأة لأن سباقه أو كفاحه غير قانوني. ده معنى الآية. إذن لابد الإنسان في جهاده أن يكون معتمد على أنه مؤمنا من الأساس، أي مولود من الروح القدس ولادة ثانية، والمسيح يسكن بداخله لكي يحصل على البر أو البراءة أو التبرير الجاستيفيكيشن أمام قضاء الآب. بدون ما يكون دخل المسيح داخل قلب الإنسان وولد ولادة ثانية من فوق زي ما قال نيقوديموس، فهيظل الإنسان مقضي عليه أمام قضاء الآب غير مبرر، مكشوف والدينونة واقع عليه، لم يختفي خلف الشخص الكبير حسب تعبيرات كيركغارد الساكن في داخله فيصبح فيه مبررا. أما لو كان مسيحيا مؤمنا بهذا المعنى يحق له أن يكافح ويجاهد نحو أن يجد الله زي ما شرحت طول الأسابيع السابقة. ولذلك بدأت الكورس ده بأن هذا الكورس يخاطب المؤمن وليس غير المؤمن. غير المؤمن مش هيقدر يدخل السباق من الأساس ولو قعد يجري من هنا لبكرة. تستطيع هذا الشخص إذن أن يجاهد ويكافح نحو أن يجد الله وينمو في معرفته ليفوز بإكليل السماء، وهذا الكفاح يسمى التقديس. أعتقد أن قتلنا هذا بحثا في دروس أساسية في الحياة المسيحية. لكن لماذا أتت هذه الفكرة إلى ذهني وأعيد طرحها الآن؟ لأني أعتقد أن كثيرون، وربما سيصدمكم هذا، كثيرون في اعتقادي، وهذه الفكرة اللي خبطت ذهني في هذا الوقت أثناء حديثنا أنا وهذا الشخص من خلال تيموثاوس الثانية. كثيرين يبدأوا في هذا الجهاد أو الكفاح معتمدين فقط على أنهم by default. حد ما يعرفش يعني إيه by default؟ by default تلقائيا originally يعني هي جاية من المصنع كده، هو تسلمها هكذا، هذه هي السيتنج أو الضبطية، السيتنج اللي خد الكمبيوتر بيه، والكمبيوتر طالع من المصنع ده السيتنج باي ديفولت بيشتغل الطريقة دي، عايز تعدله أنت بعد كده عدله، ده معنى باي ديفولت. أوكي؟ كثيرون يبدأوا في هذا الجهاد أو الكفاح معتمدين فقط على أنهم باي ديفولت مؤمنين. مولودين الولادة الثانية by default بنزولهم كأطفال في جرن المعمودية ومسحهم بزيت الميرون by default، والباقي هو جهاد. فby default كلنا مؤمنون لأن من منا لم ينزل إلى جرن المعمودية ولم يمسح بزيت الميرون، فباي ديفولت كلنا مؤمنون. وأنا أريد أن أقول لكم اليوم، ماذا لو كان هذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح، أو على أفضل تقدير غير كاذب؟ ماذا لو كان لابد للشخص الراشد بعد بلوغه الرشد، ماذا لو كان عليه أن يطلب بقلبه وإرادته الواعية الميلاد الثاني والتبرير من الله بانكسار في الصلاة لكي يبدأ في جهاد معرفة الله قانونيا؟ نعم قد أكون مخطئا كما تقول الآن، نعم قد أكون مخطئا في تشكيكي في هذا الاعتقاد، ولكن قد أكون أيضا محقا، اللهم إلا إذا كنت تؤمن بأنك تملك الحقيقة المطلقة. إذا كنت أنا مخطئ فلن تخسر شيء عزيزي، سأكون أنا فقط مجرد شخص ضال في نظرك، ولكن إن كنت أنا محقا فهذا يعني أنه سيأتي اليوم الأخير وستكتشف فيه أن جهادك لا يزيد قانونية عن جهاد الكاهن البوذي الورع الذي يفوقك نسكا وزهدا وتسامحا. كليكما لم تجاهدوا قانونيا. وهنا هطلب للمرة الثالثة أن نقضي وقت في الصلاة. ماذا لو كان لابد للشخص الراشد أن يطلب بقلبه وبإرادته الواعية الميلاد الثاني والتبرير من الله طلبا واعيا إراديا لكي يبدأ الجهاد قانونيا؟ إذا عرفت أن عليك أن تعمل شيئاً كما يقول أوزوال تشيمبرز وتعمله تزداد معرفة في الحال. وهنا أخاطب كل من لم يقدم على هذه الخطوة واعياً وإرادياً. ربما يبدو لك حسب كلمات تشيمبرز أنه ليست هناك ضرورة ملحة لعمل هذا. كما في نفس الوقت سأخاطب الشخص الذي أخذ هذه الخطوة يوما ما أيضا بكلمات تشيمبرز، هل أنا ما زلت ممتلئا بغمرة الحب ليسوع المسيح كما كنت في البداية عندما غيرت مسيرة حياتي لأبرهن له عن حبي؟ أذكر من أين سقط وتب. اقبل يا رب بكلمات وصلوات كل شخص صادق اليوم في طلبك، ليس بأي حجة إلا حجة الدم والصليب. في نعمتك وبرك وفدائك منحنا أن نطلب ما على قلبك وأنت تستجيب. لك كل المجد والكرم والسلطان. إذا نستطيع أن نعود إلى كلمات توما الكمبيسي وهو يقول علينا أن نجدد قصدنا كل يوم وأن ننشط إلى العمل كما لو كنا في يوم اهتدائنا الأول، إنما ننمو على قدر قصدنا كلمات صعبة قوي على فكرة، مش سهلة. إنما ننمو على قدر قصدنا، يعني الشخص اللي طلبه أو إصراره باهت هزيل ضعيف سيكون هكذا أيضا نموه. إنما ننمو على قدر قصدنا، الشخص اللي سعيه وطلبه غير مؤكد غير واضح غير قانوني سيكون نموه هكذا، غير مؤكد غير واضح غير قانوني. إنما ننمو على قدر قصدنا، ولا بد لنا إن أردنا التقدم من جهد كثير. إن الأبرار أو المبررين حقيقة، لأنه لا يوجد شخص بار في ذاته طبعا، فاهمين دي دلوقتي، إن الأبرار يتكلون في مقاصدهم على نعمة الله أكثر مما يتكلون على حكمتهم، ومهما إن عملوا فبالله ثقتهم. يعني بعد ما تحدث على الجهد الكثير والقصد القوي والنشاط في العمل وتجدد القصد، يقول أن كل هذا based on مبني على ويعتمد على نعمة الله. لابد أن يحصل الإنسان أولا على نعمة الله. وأترك لكم السؤال، أين يحصل الإنسان على الإيمان أو الميلاد الثاني أو نعمة الله؟ فمهما عمل سيكون عمله وجهاده وكفاحه based on مبني على إيمانه وثقته في الله، لأنه أصبح مؤمنا. وإلا أكرر مرة أخرى، وأنا قلت دي في الدروس أساسية في الحياة المسيحية أعتقد في الدرس السابع أو الثامن، سيكون كل كفاحه ليس أكثر من كفاح أو جهاد أي كاهن بوذي ناسك زاهد متسامح ربما أكثر مننا. كهنة البوذيين عندهم قدر ضخم من التسامح والنسك والزهد في الحياة. انظروا إلى شخص زي غاندي، إن جهاده وكفاحه ونسكه وزهده وتسامحه الذي أدى بحياته يفوق كفاح وزهد ونسك وتسامح كثيرين جدا مما يدعون الإيمان المسيحي أو يقال عنهم مسيحيين مؤمنين. الفارق ليس ما يقوم به الإنسان، الفارق هو ما يقوم به الله في نعمته، أن يكون هذا الإنسان قانونيا مؤمن. تيموثاوس الأولى 6:12 يخاطب بولس تلميذه تيموثاوس ويخاطب كل شخص مننا ايضا. اذا كنت ولدت من فوق، يستطيع ان يقول بولس وهو يعرف طبعا ايمان تيموثاوس ويثق فيه، جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه، تمسك او استمسك، امسك تشبث بالحياه الابديه التي اليها يعيد ايضا. بطرس في رسالته الثانيه الاصحاح الاول عدد 10 و11 تقريبا نفس الكلمات ونفس المعاني. يلا تناغم فكر المسيح في الوحي. لذلك بالاكثر اجتهدوا، طبعا جهادا قانونيا مش اي جهاد. لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوه، فواضح انه يحدث اشخاص مؤمنون. اجتهدوا ايها الاخوه ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ممكن الدعوه والاختيار لا يكونوا ثابتين، وهنا الجهاد والتقديس. اجتهدوا بالاكثر ايها الاخوه ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لانكم اذا، وهنا هتاتي ضربه قويه، اذا اداه شرط، لانكم اذا فعلتم ذلك، ما هو ذلك؟ الجهاد القانوني. اذا فعلتم ذلك لن تزلوا ابدا، مش هتسقطوا. طب اداه الشرط تعني ايه هنا؟ ان عدم السقوط، عدم اهتزاز وثبات واستمراريه اختيار الله ودعوته مشروط. شكرا. بجهاد الانسان الذي يجاهد قانونيا المؤمن، لانه هكذا يقدم لكم بسعه دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي. هكذا، ما فيش طريقه ثانيه. عايز ملخص لكيف تدخل وتشترك في ملكوت يسوع المسيح الأبدي في السماء ليس فقط على الأرض؟ هكذا يقول بطرس، هكذا. ورجعوا انتوا هكذا دي بقى ازاي. أشكركم، كان على ما أتمنى وقت مثمر قضيناه في الأسابيع دي، ونقدر لو في أسئلة أو تعليقات ناخدها بعد بريك قليل. رجلي
إخوان المسيحيين الأكثر تسامحا وأكثر رزقا، وساعات يوصلوا لحاجة اسمها الاستنارة أو الكرمة أو كتبها. طب الحق السؤال، طب إزاي وصلوا للدرجات الوصفية والتسامحية بدون عمل نعمة؟ إذا كانوا هما بيجهزوا بدون نعمة، نمرة اتنين، ما يسمى بشعورهم بالاضطراب من الكرمة والنور وغيره؟ هذا شعور اضطراب من الله بس بلغة أخرى غير لغتنا أو حاجة زي كده ولا؟
عندنا تفسير منطقي ومعقول جدا، ان الانسان قادر على ضبط النفس. الانسان يعني قادر ان هو يضبط نفسه، يقدر يعمل ديسيبلين لنفسه. الجزء الثاني اللي هو اقترابهم من الروح الاسمى او ايا كانت اسمائها، طبعا في اعتقادي ده ملوش اي علاقه بالمسيح، ملوش اي علاقه باله المسيحيه، وده شائع جدا. وفي الغرب تغلغل المسيحية، فتت المسيحية، المسيحية تفتتت وتهدمت في رأيي تماما في الغرب. وجزء من المعاول اللي فتتتها هو اختراق الديانات الشرقية. بدون عمل نعمة الله؟ آه طبعا، الإنسان قادر على ضبط النفس بدون عمل نعمة الله. هناك نعمة عامة، هناك نعمة عامة بتخلي الإنسان يستمر عايش. كون إن الله ساب الإنسان يعيش دي نعمة، سابه يعيش، يعني ما فنا لم تفنى البشرية، واضح. كان ممكن تفنى، كان ممكن الطوفان خلاص ما بيبقاش في حياة تانية أخرى، ما يبقاش في نوح حتى يعني. فكون إن الإنسان موجود نعمة، فدي نعمة عامة تمكن الإنسان من إنه يكون موجود من الأساس. أي شيء بعمله في الحياة هو نعمة، بهذا المفهوم هو نعمة. كون إني باخد النفس نعمة، كون إني أمارس قدراتي الإنسانية نعم هي نعمة، هي نعمة عامة، وفي نفس الوقت هي قدراتي الإنسانية إني أضبط نفسي، إني أبقى ديسيبلين. يعني لما تصحي الساعة 8 الصبح عشان تروحي شغلك ولا 7 الصبح أيا كان، أنت تقدري تنامي وما تروحيش. إيه اللي بيخليكي تلزمي وتضبطي نفسك إنك لازم تروحي؟ نوع من الانضباط، لأنه في عواقب هتحصل لك لو ما رحتيش الشغل. فهي نعمة عامة، وهي أيضا قدرتك على ضبط نفسك. أوكي؟ الإنسان قادر إنسانيا بمفرده على ضبط نفسه طبعا، وهو ده اللي بيفسر أي انضباط يعني أي انضباط. غير المسيحيين منضبطين أكتر مننا باي كالتشر يعني كالتشرلي، يعني الألمان، الشمال أوروبا، كل أوروبا الغربية منضبطين جدا جدا.
دي ممكن تاخدني ان الانسان يقدر، ان ايوب يقدر، ان يقدر.
اشكرك انا سالت عشان في ايه انا ما استخدمتهاش خالص تقريبا في كل الدروس، ومش عارف ازاي ما استخدمتهاش، او يمكن استخدمتها ونسيت. الجميع زاغوا والجميع ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. عشان كده قلت إيمان ما أو استعداد للإيمان، لابد أن يكون عنده استعداد للإيمان أو إيمان ما. أؤمن فأعن عدم إيماني، هناك إيمان ما لابد يكون موجود علشان إنسان يأخذ الإيمان. ودي هنا البارادوكس اللي أنا وقفت شوية فيها، أن الإيمان بارادوكس. أوكي؟ يعني ايه الانسان المؤمن؟ يعني ايه الانسان المؤمن؟ انا قلت اكتر من مره في الدرس السادس والنهارده ان الايمان او انه يكون مؤمنا او مسيحيا، هو طبعا ما كانش فيه كلمه مؤمن، دي كلمه جديده، وكان اسمها مسيحي، كان اسمها مسيحي لانه كان فيه غير مسيحي وبعدين مسيحي، بعدين بقت مؤمن لانه مسيحي بقت بتكتب في البطاقه بتنزل زي فصيله دمي، لهاش علاقة يعني خالص الإنسان ده عايز إيه، وبقت حاجات كتير قوي يعني. فالتعريف اللي اتفقوا عليه تقريبا كل، أعتقد يعني تقريبا كل اللاهوتيين، إنه مولود من الروح القدس ولادة تانية، المسيح يسكن بداخله، فهو مبرر في شخص المسيح الساكن في داخله. قلتها في الدرس السادس من الكورس الثالث، ما هيش حاجة جديدة. الجدير أكثر منه بالبحث هو كيف يحدث هذا؟ ما هي علامات حدوث هذا؟ ده اللي جدير بالبحث، مش الديفينيشن، مش التعريف. يعني التعريف مش هتجد اختلافات ضخمة، لكن اللي جدير بالبحث هو كيف تحدث. أنا النهاردة أفصحت عن عدم ثقتي في أن هذا يحدث باي ديفولت، لمجرد أن نزلت جرن المعمودية وأنا عندي شق ومسحت بزيت الميرون، وأنا عارف طبعا أن صدمة قوية الناس كثيرين، هذا ما أؤمن به. كيف يحدث هذا؟ ده جدير بالبحث. اثنين، البروف، العلامات التي تبرهن على أن هذا حدث. يعني بعد ما توصل في بحثك لكيف يحدث هذا، العلامات أن هذا حدث ومستمر موجود في حياتك. ودي الردود، ودي الحاجات اللي انتوا كتبتوها على الصفحة، وده ما كانش سؤالي، ما كان سؤالي يعني ايه مؤمن. لكن جدير بالبحث طبعا نعرف البروفز، الاثباتات التي تقول اني هذا الميلاد الثاني حدث في حياتي؟ اللي من خلفية بروتستانتية، هل مجرد أني وقفت وسلمت حياتي للمسيح ودخل المسيح إلى قلبي في المؤتمر أو في أي مكان في وقت ما، ده البروف الكافي؟ اللي من خلفية أرثوذكسية، هل مجرد أني نزلت في المعمودية ومسحت بزيت الميرون، هل هذا البروف الكافي؟ من خلفية كاثوليكية، هل أني مجرد لو خدت التناول الأول، خدت التناول الأول عن سن 12 سنة، فأنا في حاجة كتير قوي هتيجي قصاد عرش الله ويقول عليها معرفكوش. محدش هيسعفنا وقتها، مفيش شخص هيسعف الإنسان لأنه هيقف عريان 100% أمام الله، هو والله بس. وفي رأيي دي الثورة الحقيقية اللي عملها مارتن لوثر. سبوكوا بقى من حاجات تانية كتير قوي اللي عملها. في رأيي ثورة مارتن لوثر الحقيقية إنك عريان جيت من بطن أمك وعريان هتخرج من الدنيا وتقف أمام الله وحدك، عريان أمام الله وحدك فقط، ولا كاهن ولا بطرك هيقف بالنيابة عنك، أنت وحدك فقط. في رأيي دي الثورة الحقيقية اللي عملها لوثر. دي واحدة من البروفز، دي واحدة من الدلائل، وانتوا بتبحثوا في الدلائل. الذي لا يبحث عن الله ده دليل عدم إيمان. يعني ما اقدرش ان يبقى في انسان قاعد بقاله 5-6-7 سنين من ساعة ما قبل المسيح، سو كولد قبل المسيح، ولا يبحث عن المسيح. ودي كلمة توزر، وتوزر بروتستانتي خلي بالك، فهو بيلطم البروتستانتية تحت الغرب اللي هو جاي منها، انه المنطق الزائف انه لانك عرفت المسيح او قبلت المسيح فانت خلاص مش محتاج تبحث عنه، فانت من انك عرفته لقيته وجدته، منطق شيطاني مش بس زائف. لانه واحده من البروفز الاساسيه، البراهين الاساسيه على مسيحيتك، اللهث الدائم، الجوع والعطش. فمن لا يجد نفسه بقاله 7 سنين لا جائع ولا عطشان ولا بيلهث ولا بيبحث، باي بروف تقدر تقف قصاد الله وتقول انا مسيحي؟ لا هتنفعك الليلة بتاعت المؤتمر اللي سلمت فيها حياتك، وواضح ان ولا جرن المعمودية نفعك يعني. وهنا ارجع لحاجة قلتها في الكورس الثالث، انه التدين ليس هو الايمان. انا عايز اؤكد لكم اني في رأيي ان العدو الاكبر لمعرفة المسيح هو التدين. من الاسهل، واعتقد كيركجارد قال حاجه زي كده بس مش فاكر نصها، من الاسهل جدا ان تساعد الوثني على الاتيان الى المسيح من ان تساعد المسيحي الكنسي الى الاتيان للمسيح. في حجر عثره شيطاني، الشيطان هو الوضع حجر العثره ده، على فكره الشيطان هو الوضع حجر العثره ده، الشيطان هو رئيس التدين، هو رئيس فكرة التدين لأنها أقوى مضاد لمعرفة الله. فطبعاً الشيطان هو رئيسها مش أي حد تاني. فحجر عثرة ضخم جداً يمنع الناس من معرفة المسيح وأن يكونوا مسيحيين هم أن يولدوا وينشأوا متدينين. غير المتدين الوثني تماماً أو غير المسيحي خالص، العثرة دي مش عامل، العقبة دي مش عامل. عنده طبعا عثرات وعقبات أخرى بس ما عندوش دي. دي أخطر. إذا سلمنا جدلا، مجرد جدلا يعني مش بسلم، إذا سلمنا جدلا إني محق في رفض فكرة الإيمان باي ديفولت لمجرد النزول لجرن المعمودية والمسح بزيت الميمون، إذا سلمنا جدلا في صحة رفضي هذا، إزاي هتقنعي ملايين المسيحيين المصريين عبر العصور بأنهم مش مؤمنين باي ديفولت؟ ونفس الشيء عندنا في البروتستانت. طبعا عندنا انا ما اقدرش اقول ان انا بروتستانت يعني اورثوذكسي. اذا سلمنا جدلا انه لاني رفعت ايدي بعد الوعظه ووقفت وقلت ادخل الى قلبي وعايز اتولد ولاده ثانيه، فانا خدت هذا الشيء ودمته يعني وخلاص. تعلقنا بقى البروتستانت ان مفيش حاجه اسمها انت مؤمن باي ديفولت لانك سلمت حياتك في لحظه يوما ما. فالتدين اكبر عدو في رايي للايمان المسيحي. مفيش باي ديفولت يا جماعه، مفيش. احنا في خدعه كبيره قوي ان احنا مكتوب في بطاريقنا مسيحيين. احنا في خدعه مهوله ان احنا اتولدنا في الكنيسه. احنا في خدعه مهوله. الايمان لا يورث، الايمان لا يورث. ولا زي ما بيحصل عندنا في الكنائس البروتستانتيه انه بيطلع اسيس الكنيسه عشان ابوه كان هو اسيس الكنيسه. دي مهزله. يبحث عن الحق طبعا. ده مش الجهاد، ده مش التقديس. الجهاد هو التقديس، النمو في معرفة الله وفي حياة القداسة. لكن الإنسان، أي إنسان بيبحث عن الحق طبعا، مفترض يعني أي إنسان جواه نزعة للبحث عن الحقيقة والحق أسكال طبعا.